لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابن قاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى.
احنا شيخنا وين كنا نسولف؟ كنا نسولف في طرق تحصيل التوثيقات الخاصة. كنا نتحدث في نص أحد الرجال المتأخرين، مو قلنا وعليكم السلام ورحمة الله، هذا الطريق بين مثبت له وبين منكر له ونافل وبين من اختار التفصيل. نقلنا لحضراتكم كثير من العلماء يذهبون إلى عدم جدوى توثيقات المتأخرين. في قبال هذا قول آخر قال لا، نحن كما نقبل بتوثيقات المتقدمين نقبل بتوثيقات المتأخرين، لأن مناط الحجية اللي لأجله انتهينا إلى جدوى وحجية توثيقات المتقدمين موجود أيضا هذا المناط في توثيقات المتأخر. الفريق الثالث كما قلت فصل، وهذا راح نقرأ في عبارة السيد الخوي قدس الله نفسه، قال أنا أفصل بين متأخرين قريبين من عصر المتقدمين كمنتجب الدين وبن شهر آشور قدس الله نفسه الزكي، وبين متأخرين ابتعدوا عن زمان المتقدمين كالأعلام الثلاثة، فأقول بحجية توثيقات النحو الأول القسم الأول دون القسم الثاني. هذه أقوال ثلاثة. بالأمس ذكروني سادتنا مشايخنا حتى نحاول أكمل هذا البحث. بالأمس إحنا وقفنا على أدلة المنكرين، ليس كذلك؟ شنو كان كلامهم؟ قالوا يا أبا الجماعة بعد الشيخ الطوسي صاروا مقلدة، صاروا أو مقلدة، صاروا يقلدون الشيخ الطوسي وليس لديهم لا في الفقه ولا في غير الفقه، يعني كأن الرجال ليس لديهم شيء زائد على ما عند الشيخ الطوسي. واضح إن شاء الله. ولهذا راح أذكر لك شاهدين أو أذكرك بشاهدين. شاهد الأول، الجماعة كل دورهم المتأخرين أنهم يوصلوا العربة، خاف أقول عربانة شيخنا وتزعل شيخ علي، خاف أقول ستوتة وتزعل شيخنا أبو الحسن، كل دورهم أن يوصلوا العربة إلى الشيخ الطوسي ثم يترجلوا عن عربتهم تلك ويصعدوا عربة الشيخ الطوسي كي يصلوا إلى أصول الرجال. فطرقهم أقصى ما تؤدي به أنها توصلهم إلى الشيخ الطوسي ثم يوكلوا المهمة تمام المهمة بعد ذلك إلى الشيخ الطوسي. هذا واحد. الشاهد الثاني، ولهذا لا تجد عندهم أكثر الأصول، هسه هذا تام وتام سيأتي شيخ، لا تجد عندهم أكثر الأصول الرجالية التي أخذ منها أرباب علم الرجال، بل أن بعض كتب هؤلاء أرباب علم الرجال لم تصل إليهم. فإذا كانت الكتب الرجالية اللي هي أصول علم الرجال لم تصل إليهم بطريق أولى، لم تصل إليهم تلك الأصول الرجالية التي صنفها أصحاب العلم عليهم السلام. واضح إن شاء الله. هذا الذي قلناه بالأمس، وطبعاً هم كل ما يغيب عن ذهن جنابه، إحنا عركتنا مو في التوثيقات التي تحدث عنها الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي وهم المتأخرون يتحدثون عنها، لا، هذا إحنا ما عندنا مشكلة به، نتبع الشيخ الطوسي ونفض القضية. كلامنا وين؟ بحثنا عن حجية التوثيقات المتأخرين وين؟ في تلك التوثيقات التي لا تجد لها أثرا ولا عين عند الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي قدس الله وسره. واضح إن شاء الله. حس لعل جناب السيد راح يعترض، هذا إحنا لم يسعفنا الوقت لبياني حتى روح للقول الثاني. عمي زين، حس كيف نوجه التوثيقات التي أجدها في خلاصة العلامة، في رجال ابن داود، في التحرير الطاووسي اللي هو منقول عن حل الإشكال؟ خب أجد توثيقات كثيرة يذكرها الأعلام المتأخرون وليس لها صدى في كلمات المتقدمة. خب إذا كانوا مقلدة، إذا كانوا تبع للشيخ الطوسي، من أين جاءوا بهذه شيخنا التوثيقات والتضعيفات؟ راح نقول ولا زال الكلام للمنكرين. شيخ كرا قالوا ها هاي التوثيقات الموجودة في كلماتهم دون كلمات سيدنا المتأخرين لا يخلو أمرها، لو لأجل أنهم يقولون بأصالة العدالة فوثقوا لأجل أصالة العدالة، مع أن المتقدمين لم يوثقوا. وهذا بحث تقدم وإحنا انتهينا أخيرا إلى أنهم لا يقولون بأصالة العدالة، ولو شيخنا لأجل أنهم جاءوا إلى كلمات الشيخ النجاشي مثلا، فهموا من كلمات الشيخ، طبعا الشيخ النجاشي فرض كلامي لم ينص لا على التوثيق ولا على التضعيف، لكن في طي كلماته الجماعة تأملوا اجتهدوا فهموا من كلمات الشيخ النجاشي أو غير الشيخ النجاشي من المتقدمين، فهموا أن هذا الكلام منه دال على الوثاقة، فتوثيقاتهم هي نتيجة لفهمهم، نتيجة لاجتهادهم، لا أنهم حصلوا على هذا التوثيق بنحو الحس أو ما يقارب الحس. إذن النتيجة ساعدنا حتى أروح بعد. إذن النتيجة ما يذكروا، والكلام لا زال للمنكرين، ما يذكروا من توثيقات وتضعيفات في كلمات المتأخرين لا يخلو أمره، لو لأجل قولهم بأصالة العدالة ولو لأجل فهمهم واجتهادهم. بالتالي سواء كان مرجع توثيقهم وتضعيفهم أصالة العدالة أو كان مرجع توثيقهم وتضعيفهم، ها سمعني، الفهم والاجتهاد على التقديرين، نحن نقبل بتلك التوثيقات أو لا نقبل؟ الجواب هذه هي دعوة المنكرين للحجية في توجيهات المتأخرين، ووقفنا على بعض أدلتهم. تعالي الآن أرجوك للفريق الثاني. يا هو الفريق الثاني، الفريق الذي قال بحجية توثيقات المتأخرين كما أن توثيقات المتقدمين ماذا؟ حجة. خب هؤلاء كيف استدلوا على الحجية مع وجودي هذه الأدلة وهذه الدعوة، دعوة التبعية والتقليد للشيخ الطوسي. كلام واضح إن شاء الله. هؤلاء سادتنا مشايخنا، وأرجو أن يلتفت، جاءوا بأدلة. دليلهم الأول أن طبعاً هاي هم يمكن أن تجعلها أدلة على الحجية، وهم يمكن أن تجعلها إبطال لأدلة المنكرين أصحاب القول الأول. قالوا أنتم تقولون يا منكرو أو يا منكري التقليد، يا منكري الحجية، أنتم تقولون بأن المتأخرين لم تكن لديهم من كتب الرجال شيء، أليس كذلك؟ خب أقول هذه الخلاصة، أتذكر إحنا وقفنا على شواهد كثيرة فيها عندما تحدثنا عن كتاب ابن عقدة مثلا. أكثر العلامة من النقل عن ابن عقدة، أكثر العلامة من النقل عن كتاب الضعفاء، أليس كذلك؟ لعل كمًا كبيرًا من التوثيقات والتضعيفات الموجودة في كتاب العلامة مثلًا مأخوذة من توثيقات وتضعيفات ابن عقدة، لو مأخوذة من تضعيفات وأحيانًا من توثيقات ابن الغضائري، بال سيدنا وإن كان بدرجة أقل، العلامة ينقل حتى عن العقيقي، أليس كذلك؟ بالتالي هؤلاء كانت لديهم الكتب، سمعني أرجو، كانت لديهم الكتب الرجالية، بل أن الشهيد في الذكرى يظهر من كلامه أن كتاب ابن عقدة كان لديه، بالتالي الكتب الرجالية مو فقط كانت عند هؤلاء الأعلام الثلاثة، بل تعدتهم حتى إلى الشهيد في كتاب الذكرى، إذ يظهر من كلامه أن كتاب ابن عقدة كان، سمعوني، كان عنده وكان ينقل منهم. بالتالي دعوى أن الكتب الرجالية مفقودة عند المتأخرين هذه دعوة غير مقبولة، والشاهد على ذلك ما يعج به كتاب الخلاصة من توثيقات وتضعيفات منقولة عن هؤلاء. بل تذكرون حضراتكم قصة المستطرفات، مستطرفات السرح، خوب ابن إدريس يقول أني أخذت المستطرفات من الأصول الرجالية التي كانت بحوزتي، أليس كذلك؟ بل أن متأخرين كصاحب المستدرك المحقق النوري ينقل الميرزا النائيني في أجود التقريرات أنه كان لديه 50 أصلا، 50 من الأصول الرجالية كانت بحوزة المحقق النوري صاحب المستدرك، ورغم تأخره ورغم الفاصل الزماني الكبير بينه وبين المتأخرين وبالتالي بينه وبين المتقدمين. هذا معناه أن الأصول الرجالية كانت بحوزة الكثير من المتأخرين. واضح لحضراتكم مثلا السيد ابن طاووس، سيد علي الأخ الأكبر رضي الدين، أيضا كان لديه مجموعة من الأصول الرجالية والأصول الروائية وكان يعول عليها، وكانت لديه طرقا صحيحة، كان لديه طرق صحيحة إلى تلك الأصول. بالتالي الأصول الأربعمائة الكثير منها كان بحوزة المتأخرين فضلا عن المتقدم، فليس بعزيز أقول أن ينقل هؤلاء من تلك الأصول كما نقل المتقدمون منها. هذا واضح، هذا أولا. وثانيا، وثانيا احنا هسه انت تقبل هذا مني ما تقبله، لكن دعني اطرحه. اقول اذا حضرتك تتذكر مقدمه كتاب الفهرست، الشيخ تعهد في مقدمه ذلك الكتاب ان يذكر المصنفين ويذكر مصنفاتهم ويذكر ما يحوم حولهم من الأحوال العامة، ويذكر حالهم من جهة العدالة والجرح، أليس كذلك؟ هذا ذكره في مقدمة سيدنا كتابه. من إجينا للكتاب، إذن قبل ما نروح للكتاب، إحنا هذا التعهد من قبل الشيخ الطوسي، إش نفهم؟ أنه كان يؤلم بأحوال أغلب الرجال الذين ينقلوا عنهم، أليس كذلك؟ عالم بعدالتهم أو عالم بجرحهم. لكن من إجينا للكتاب وجدناه لا يلتزم، اسمح لي أقول هكذا، لا يلتزم بما تعهد به في أول كتابه. إذن لعلنا سنقول من هذا الذي ذكرته وذكرتك به، ربما يكون ذلك المكنون عند الشيخ الطوسي قد وصل إلى المتأخرين وإن لم يذكره. سمعنا أرجوك، الشيخ الطوسي في كتابي، المفروض إحنا والمقدمة هو عالم بأحوال الرجال، أليس كذلك؟ لكن إحنا والكتاب لا نجد ذكرا تفصيليا لأحواله، أليس كذلك؟ فأقول لعل المتأخرين قد وصل إليهم من تلك التوثيقات والتضعيفات المعلومة لدى الشيخ الطوسي والتي لم يدونها. سمعني في ماذا؟ في كتابه. هسه انت تقول لحضرتك هذا احتمال بعيد، لو كان لبان المفروض لو كان لديه كل هذا الكم من المعلومات التفصيلية لكان عليها ان يلتزم بما تعهد به ويذكره في كتابه. ومجرد احتمال أن تلك المعلومات وصلت للعلامة بطريق آخر وإن لم تكتب في كتاب الفهرس، هذه مجرد، سمعني، هذه مجرد سيدنا دعوة ولا دليل عليها. لا، الشيخ الطوسي قال أني نقلت ما عندي لغيري وإن لم أنص عليه في الكتاب، ولا العلامة صرح بأنه أخذ من الشيخ الطوسي توثيقات وتضعيفات غير مذكورة ها في كتابي الشيخ الطوسي، لا الفهرس ولا سمعن ولا الرجال. واضح إن شاء الله. لكن بالنتيجة أنا أقول المتأخرون كانت لديهم من الأصول الروائية وكانت لديهم من الأصول الرجالية ما يساعدهم على التوثيق والتضعيف، لأننا قلنا بالأمس أن طرق المتقدمين للتوثيق والتضعيف لا تخلو عن أحد طرق ثلاثة، واحدة منها أن الكتب كانت بحوزتهم وأن لديهم طرقا صحيحة إلى تلك الكتب. أقول هذا كما تسنى للمتقدمين، لما لا نقول سيدنا بأنه كان ميسورا بالنسبة للمتأخرين. وإن أبيت وقلت حس إحنا لا نجزم بذلك ولا نطمئن بذلك كما أننا تيقنا أو حصل لنا الاطمئنان بالنسبة للمتقدمين. حس لا أقل شيخ أكرم إحنا شاكون بين أن تكون توثيقات وتضعيفات المتأخرين عن حس كما يدعي أصحاب القول الثاني، وبين أن تكون عن حدس واجتهاد وتقليد كما يقول شيخنا أصحاب القول الأول. ومع الشك ماذا نجري شيخنا؟ أصالة الحس. بالتالي ما تمسكتم به بالأمس من أصالة الحس إحنا إذا زلزلنا اليقين الراسخ على أن المتأخرين كانوا يوثقون ويضعفون عن حدس وصيرناك شاكا في ذلك، فلنا أن نتوسل في حقهم بأصالة الحس كما توسلنا في حق المتقدمين بأصالة الحس. أقول هذا البحث اللي للأسف حتى المصنفات الأصولية وهي المعنية بالأصول العقلائية لا تشير إلى هذا البحث الآتي اللي بودي أن أفتحه مع الأخوة. إحنا شوفوا سادتنا مشايخنا متى يمكن لنا أن نتوسل بأصالة الحس؟ موتر على كلام هذا الأخير وأن لديهم كتباً وأن الأصول وصلت إليهم بل وصلت إلى المتأخرين. سمعني المتأخرين هسه هذا إذا ما يجعلنا نطمئن بوجود الضابطة التي لأجلها قبلنا بتوثيقات المتقدمين، هسه لا أقل هذا يجعلنا ماذا نشك أن توثيقاتهم كانت عن حس أو كانت عن حدس. وإذا كان الأمر كذلك فلنا أن نتوسل بأصالة الحس. هذا اللي أقوله، إذن أصالة الحس لو تجري في الفريقين المتقدمين والمتأخرين ولو نمنعها عن الفريقين المتقدمين والمتأخرين. أما أنك تقول لنا أن نتوسل بأصالة الحس في حق المتقدمين وليس لنا أن نتوسل بها في حق المتأخرين، فهذا لا يمكن قبوله. لما؟ لأن حكمهما واحد. هذا أقول سادتنا مشايخنا هذا الكلام حتى أجيب عليه كون أفتح بحث. للأسف أقول المصنفات المعنية به لا تتكلم عنه أصلاً أو تشير إليه إشارة. شوفوا سادتنا مشايخنا الأصول على قسمين: أصول تعبدية وأصول ماذا؟ عقلائية. إحنا المركوز في أذهاننا شنو؟ المركوز في أذهاننا أنه كلما كان هناك شك جرى الأصل، وهذا طبعا من إجوا وسولفوا عن الأصول العملية قالوا موضوع الأصل العملي شيخنا ماذا؟ الشك. من إجوا وسولفوا عن الأصول اللفظية قالوا أن موضوع الأصل اللفظي هو الشك. كلما كنت شاكا فقد أحرز الموضوع، وإذا أحرز الموضوع جرى سيدنا ماذا الأسد. أقول لا، مو دائما مناط الحجية في الأصول هو حصول الموضوع، حصول الشيء. احنا كون نفرق بين نحوين من الأصول، أكو أصول سادتنا مشايخنا، أكو أصول تعبدية، وأكو أصول عقلائية. ومناط الحجية في الأصل التعبدي يختلف عن مناط الحجية سمعني في الأصل العقلائي. تعال خلينا أسألك عن الأصل التعبدي وأمثل له بمثال، ثم أتحول إلى الأصل العقلائي وأمثل له بمثال، وبعد أن تتضح لنا الصورة، صورة الأصل التعبدي والأصل العقلائي ومناط الحجية فيهما، وهل هو مناط واحد؟ بعد ذلك خلينا نجي نسولف عن أصالة الحس، وهل يمكن إجراؤها في حق المتأخرين كما يمكن إجراؤها، سمعني شيخ عباد، في حق المتأخرين؟ شوفوا سادتنا مشايخنا، الأصول التعبدية يكفي فيها إحراز الموضوع مع قطع النظر، يوجد كشف نوعي أو لا يوجد. هسه شنو الكشف النوعي؟ ساقط مناط القبول والحجية في الأصل التعبدي هو إحراز الموضوع. كلما كان موضوع الأصل التعبدي محرزين أمكن التعويل على ذلك الأصل. وخذ لي هذا المثال مثلا عندما أتحدث عن أصالة الطهارة، الإمام ماذا قال في أصالة الطهارة؟ كل شيء لك، رواية عمار، كل شيء لك نظير حتى تعلم أنه قد. ماذا قال الإمام في أصالة الحل؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. شي يريد يقول الإمام من خلال هذين النصين؟ يريد يقول كلما شككت بالطهارة فابني على الطهارة، ولا ترفع اليد عن الطهارة ما لم تحرز النجاسة. وكذلك في الأصل الثاني، أنت كلما شككت بالحلية ابني عليها على الحلية ما لم تحرز، سمعنا أرجوك، الحرم. فشنو المناط هنا بعد؟ المناط هذا الشك في الطهارة مجرى لأصالة، سمعني، الطهارة. الشك في الحلية مجرى لأصالة ها سمعني الحلية. أقول بمجرد أن يكون هناك شك في الطهارة إحنا سنعول على أصالة الطهارة، ننظر هل يوجد ما ينافي القول بأصالة الطهارة؟ جاوبوني. ننظر إلى أن هناك أمارات على النجاسة؟ جاوبوني. لا، ما دام هناك، من أقول أمارات مو مراد أدلة محرزة، حتى حضرتك تقول لي هو مع وجود الأمارة الدليل المحرز على النجاسة بعد لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. لا، أقول هل هناك دواعي، هل هناك كواشف تكشف عن النجاسة؟ مع قطع النظر ما دمت شاكا بالطهارة فلي أن أتوسل بأصالة سمعني سيدنا هذه مثل أصالة الطهارة سادتنا مشايخنا ومثل أصالة الحيل يسمونها أصول تعبدي. وفي الأصل التعبدي ينظر إلى إحرازي أو عدم إحراز مع قطع النظر يوجد كشف نوعي على خلافي. المهم أحرز الموضوع ها جرى الأصل هذا وين؟ هذا في الأصول التعبدية. هناك أصول سادتنا مشايخنا يسموها الأصول العقلائي. في الأصل العقلائي لا ينظر إلى مجرد إحراز، أريد أسمع سيدنا، إلى مجرد إحراز الموضوع، بل إحنا كون نشوف يوجد كاشف نوعي على الخلاف. أذكرك بنظير فقهي من يتحدثون عن مسألة المشقة والحرج، خب هذان أصلاني ها سمعنا أرجوك، هذان أصلاني عقلائيا، وين ينظرون في مسألة المشقة والحرج؟ ينظرون إلى المشقة النوعية وإلى الحرج النوعي. فمجرد إحساسك بالحرج، هذا اللي نعبر عنه بالحرج الشخصي، ما لم يتحول إلى حرج نوعي، يراه العرف أنه حرج، يراه العرف أنه ماذا؟ مشقة. حينئذ لك أن تتوسل فتقول رفع ها الحرج، ما يريد الله بكم العسر وإنما يريد بكم ليس عليكم في الدين، سمعنا أرجوك، من حرج. في مثل هذه الأصول العقلائية لا يكتفى بمجرد إحراز الموضوع، بل ينظر إلى الموانع، هل يوجد ما يضعف التوسل بهذا الأصل العمل؟ يعني توجد قرائن مضادة أم لا توجد؟ إن وجدت مثل هذه القرائن المضادة فليس لك أن تتوسل بالأصل العقلائي حتى إذا كان موضوعه متحقق. بالتالي في الأصل التعبدي ينظر فقط وفقط إلى إحراز الموضوع وإن كانت هناك قرائن مضادة. أما في الأصول العقلائية حيث أن المناط فيها نقطة الكشف النوعي فلا يكتفى بمجرد إحراز الموضوع، بل ينظر هل توجد قرائن مضادة، هل توجد موانع تمنع من التوسل بذلك الأصل العقلائي. هذا أعتقد جناب الشيخ واضح. تعالي الأصالة الحس الآن، أصالة الحس لو قلنا بأنها أصل تعبدي فيكفي أن تكون، سمعني، فيكفي أن تكون شاكا أن التوثيق هذا عن حسين لو عن حدس، بمجرد أن تكون شاكا مترددا بين الحس والحدس فلك أن تتوسل بأصالة الحس، وليس ينبغي عليك رفع اليد عنها إلا إذا قطعت بكون النقل عن حدس، يعني ينتفي. ينتفي ماذا؟ الموضوع ينتفي. هذا لو قلت شيخنا أن أصالة الحس أصل تعبد. أما إذا قلت أريدك تساعدني أن أصالة الحس ليست أصلا تعبدية حتى يكتفى بمجرد الشك إحراز الموضوع، بل لابد من النظر في القرائن اللي عبرت عنها بالقرائن المضادة. فإن وجدت هذه القرائن فليس لي أن أتوسل بأصالة الحس حتى لو كنت شاكا أن النقل عن حس لو عن حس. أقول جاوبونا حضراتكم يا هل ينفع في المقام حتى أتوسل بأصالة الحس لإثبات حجية توثيقات المتأخرين أن أقول بأن أصالة الحس أصل ماذا؟ تعبدي. فإذا كانت أصلا جاوبونا حضراتكم فإذا كانت أصلا تعبديا فيكفي فيها الشك والتردد بين الحس والحس، وهذا كما يثبت سمعوني عند في توثيقات المتقدمين كذلك يثبت في توثيقات المتأخرين، إذ أنا لا أجزم بكون توثيقاتهم عن حدس بل أنا شاك. وما دمت شاكا وما دامت أصالة الحس أصلا تعبديا فيكفي فيها إحراز الموضوع، يكفي فيها مجرد هذا. إن قلت شيخنا أن أصالة الحس أصل تعبدي، أما إذا قلت سيد باقر أن أصالة الحس من الأصول العقلائية، وإذا كانت أصلا عقلائيا لا يكفي فيها مجرد الشك، بل كن هم تحرز أن هناك شك واحد، وهم كن تنظر إلى القرائن المضادة. وفي المقام أنا أتفق معك بأن هناك شك وأن هناك دورانا وترديدا بين الحس والحاد في توثيقات المتأخرين، لكن حيث أن أصالة الحس جاوبني أرجو، حيث أن أصالة الحس أصل عقلائي فلا يكتفى بمجرد وجود الشيء بمجرد إحراز الموضوع، كون ينظر إلى الموانع، ينظر إلى القرائن بتعبيري المضاد. وبما أن هناك قرائن كثيرة على أن ما لدى المتأخرين من التوثيق والتضعيف لا يخلو أمره لو يكون مأخوذا من سمعني من المتقدمين لو لأجل فهمهم واجتهادهم، وهذا بمثابة المضعف الذي يمنع من إجراء أصالة الحس، وإن كنا شاكين ها هنا كما كنا سمعني شيخنا شاكين هنا. إذا لا تقل لي أن الشك ها هنا موجود كما كان الشك هناك موجود، وأن أصالة الحس كما أجريت هناك لإحراز موضوعها كذلك ينبغي أن تجريها هنا لإحراز موضوعها. قلت هذا الكلام إنما يتم لو كانت أصالة الحس من الأصول التعبدية، لكنها أصل عقلائي، والأصل العقلائي لا ينظر فيه فقط وفقط إلى مجرد إحراز
الموضوع.
إحراز الموضوع. واضح جناب الشيخ كلام إن شاء الله تعالى؟ هذا واضح. هذا الرأي الصحيح، أن لا نقبل بتوثيقات وتضعيفات المتأخرين التي انفردوا بها، ونقبل بتوثيقات وتضعيفات سمعني المتقدمين. هذا هو الطريق الثالث. بعد أنت أخذ لطريقين على السريع الطريق الرابع، وحس هذا لعله سيساعد في قبول توثيقات المتأخرين لمن كان مصرا. طبعا ها واضح حضرتك أكو قول ثالث. احنا قلنا هناك من احتوى اياك، هناك من اثبت الحجيه، وهناك من انكر الحجيه، وهناك من فصل. حس هذا التفصيل ما كان ليكون متعقلا لولا هذا الذي ذكرته قبل قليل. كيف؟ خوب هم ذول إذا متأخرين سيدنا منتجب الدين وبن شهر عاشور، إذا متأخرين فالمفروض يلحقاني بالمتأخرين، والأدلة التي لأجلها سيدنا الخوئي، طبعا السيد الخوئي سيرفض توثيقات العلامة وابن طاووس وابن داود، أليس كذلك؟ اسأل السيد الخوئي والله ترى هتكون تجاوبنا عنه. سيدنا لما لم تقبل بتوثيقات الثلاثة؟ يقول لك لأن الجماعة مقلدة للشيخ الطوسي، وأن الطريقة انقطع عند الشيخ الطوسي. أقول خب هاي كونهم مقلدة وكونهم جاءوا بعد الشيخ الطوسي وكانوا مقلدة له، وأن جميع الطرق تؤدي، دير بالك سيدنا لا تقول تؤدي إلى إيه، لا تؤدي إلى. خب أقول هذا كما ينطبق شيخنا، ها سمعني، كما ينطبق على الأعلام. خوب العلمان منتجب الدين وابن شهر أشوف أيضا جاء بعد الشيخ الطوسي، وأيضا كانا مقلدين للشيخ شوية للشيخ الطوسي، وأيضا كانا تبعا للشيخ الطوسي، وأيضا تترجلوا عربتهم وتقفوا عند الشيخ الطوسي، ثم يستقلان عربة الشيخ. بل لعل عبودية التقليد عند العلمين ها شيخنا، هم لا زالوا يعيشون إرهاصات الشيخ الطوسي. فأقول الضابط سيدنا الخوئي اللي لأجلها رفضت توثيقات الأعلام الثلاثة بعينها موجودة في توثيقات العلمين. كلامي واضح؟ شلون أتفصل سيد منتظر من هذا الإشكال؟ ترى هذا إشكال مسجل على السيد الخوئي اللي فصل بين توثيقات العلمين وبين توثيقات الثلاثة. أقول مناط الرفض عند الأعلام الثلاثة موجود عند العلمين، فلما رفضت هناك وقبلتها؟ أقول إذا أجيت وياي حضرتك الهاي الفكرة اللي ذكرتها قبل قليل، اللي هي أن أصالة الحسي لا ينظر فيها إلى مجرد إحراز الموضوع اللي هو الشك والدوران بين الحس والحدس، بل ينظر فيها إلى إلى الكاشفية، وهل هذه كاشفية قوية لأجل عدم ابتلائها بالموانع والعوارض والقرائن المضادة، أم هي كاشفية ضعيفة كالكهرباء في النجف الأشرف؟ إذا طبقت هذه الضابطة أنت راح تتعقل لما فصل شوي يا شيخنا، لما فصل السيد الخطي؟ جاوبني لو أجاوب. في العلمين سادتنا مشايخنا القرائن المضادة العوارض الموانع لأجل قربهما من زمان الشيخ، سمعنا أرجوك، لأجل قربهما من زمان الشيخ الطوسي، فليس ببعيد أن يكون قد وصل إليهم ما عند الشيخ الطوسي من التراث العلمي. الكتب التي كانت بحوزة الشيخ الطوسي احتمال وصولها إلى العلمين أقوى من احتمال وصولها إلى الأعلام الثلاثة. ولهذا الموانع والعوارض والقرائن المضادة التي ابتليت بها توثيقات الأعلام الثلاثة هسه لا أدعي أنها ليست موجودة عند العلمين، لكنها أخف وطأ، ولعل هذا شيخنا هو الذي دعا سيد الخوي، وإلا إذا هي قصة تقليد دول أولى بالتقليد. واضح كلام إن شاء الله، هذا واضح. حس يجي واحد يقول يا أبا إحنا قلنا ساعدوني نص الإمام، نص الرجالي المتقدم، بعد نص الرجالي المتأخر. يجي واحد يقول يا أبا إحنا لا نحتاج إلى نص على التوثيق وال تضعيف، بل يكفينا المدح. وإذا تتذكر حضرتك من سولفنا عن أحمد بن إسماعيل بن سمكة في الخلاصة رجحنا أن العلامة وثقه لا لأجل أن العلامة يقول بأصالة العدالة، بل لأجل أنه ذكر له مدحة عندما قال أنه من أهل الفضل، أنه من أهل الفضل والعلم وال الأدب، وصنف كتاب العباسي و و و و و فأقول من الطرق التي يمكن أن يتوسل بها لإحراز التوثيق، أنا مراد من التوثيق مو التوثيق اللي يقابل العدالة الخبر الصحيح والحسن وال، لا أريد أقبل قوله، وقبول قوله ليس مشروطا بالنص على كونه ثقة، بل يكفي أن يكون واضح إن شاء الله. هسه في قبال ذني الطرائق يذكرون طرائق أخرى، أنا عدد وانت قل لي نعم لو لا، يقولون يمكن إثبات الوثاقة شيخنا عن طريق ترحم الإمام، إذا ترحم الإمام شوية على شخصين فهذا كاف في ماذا؟ في توثيق. هسه احنا إذا نقول لك رحمة الله على والديك ما بالك إذا قال جوابه سيد رياض يلا حل الخبزتك انت جيت نص المباحثة. الترحم استغفار، والاستغفار يكفي أن يكون الشخص مؤمنا، يكفي أن يكون إماميا، ولهذا ترحم الإمام عليهم يا أم على زوار الإمام الحسين. نعم أكو كلام سيدنا لو أن الإمام أخدر من كل ما أشوف شيخ علي وأقول له رحمة الله على والديك،
رحمة الله والديك إلا خمسة،
هذا الترحم. بعد بعد شوية كذلك من طرائق التوثيقات، كون أخلص اليوم إن شاء الله، من طرائق التوثيقات الخاصة ما لو أن الإمام أعطى الراية لشخص، في ساحة الوضع ها الإمام يشيل الراية ويعطيها الواحد مثل شيخ كرار خير سارية شيخ كرار. جوابه حس هذا أمار على الشجاعة إيه بس تقل أمار على بعد لا خلينا شوي الوكالة بالأخير بعد لو أن الإمام أرسل شخصا ليحاجج خصمه سواه ويه شامه هذه أمار على الوثاق. جوابه أقول إحنا كون نعرف أرسله في أي شيء أرسله في بيان الحكم الشرعي مثلا لو أرسله لكي يحاجج في مسألة معينة حتى أنا أقول أنه يصلح طريقا للتوثيق أو لا يصلح كون نشوف طبيعة الرسالة التي حملها. بعد يذكرون سيدنا من طرائق التوثيق ما لو أن الإمام نصب شخصا قيما على الأوقاف هذا يكشف عن الوثاقة. انت حضرتك جوابه يكون تفرق بين ان يكون الشخص نزيها في المال هاي سيد جاسم يعرفها بعد العلاق وهذا اللقب يقولون وصف المشعر بين ان يكون الشخص امينا على المال وبين ان يكون امينا على هسمعني على القول. اخيرا ما قاله الشيخ احمد يا ابا الامام اذا خلال خادم اذا خلال كاتب اذا خلال وكيل اليست هذه من طرائق اثبات سمعني الوثاقه. اقول لا الخدمه تنفع ها سمعني شيخ ولا كون كاتب تنفع تعال علما لا 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 اقول لي ما معقول يصير وكيل الإمام يخلي له وكيل وهو ليس. أقول هذا أنت أنظر إلى حدود وكالتي وكيل بيمن على أساس أقول أن الوكالة تصلح أو هذه طرق مقبولة بعضها وبعضها غير مقبول. انتهت بذلك التوثيقات خاصة إن شاء الله تعالى في المباحثة القابلة راح نقف على التوثيق العام الأول اللي هو أصحاب الإجماع. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.